الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة من الإشكالات حول فكرة هيوم في الاعتقاد بالعلية، وهي قائمة على أساس هذه النقطة أن العادة الذهنية لا تفقد أثرها أو عملها عند الشك في القيمة الموضوعية الخارجية. هذا خلاصة الإشكال، عندما تكون عادة ذهنية تحصل هذه العادة الذهنية مهما كان سببها، فصار هناك اقتران بين صورتين، كل ما أتصور الصورة الأولى ينتقل ذهني إلى صورة أخرى وتنتقل الحيوية معها، فهذا الانتقال الحيوي والذي يسبب الاعتقاد لا علاقة له بالتشكيك في القيمة الموضوعية. فلو شككت في القيمة الموضوعية يبقى عمل الذهن والعادة الذهنية على حالة ويبقى الاعتقاد على حالة، إذا فسرنا الاعتقاد وفق طريقتين. ومثاله الذي يذكره السيد الشهيد كحالة للنقض، أنه لو كان شخص معين جاء بمجموعة أشخاص يظهر لديهم الصداع في الساعة 9 مثلا، فأعطاهم شرابا معين، ثم بعد ذلك ظهر لديهم الصداع بعد الشراب مباشرة، فعند حصول هذه القضية بالتكرار راح يحصل عادة ذهنية، لما راح اقتران بين شيئين، وراح يحصل عندي عادة ذهنية، فراح يحصل عندي علاقة علية. لكن لو علمت بأمر آخر خارجي أن هذا الشخص تعمد إيجاد حالة الاقتران وإظهارها أمامي، وفي الحقيقة لا يوجد علاقة اقتران بين من؟ بين الشراب وبين ظهور الصداع، أساساً هم عندهم سبب آخر هو الذي يؤدي إلى إظهار الصداع، فإذا العلاقة بين ظهور الصداع والشراب مو علاقة حقيقية خارجية بين شيئين، وإنما هذا تراءى لي، فحصل لدي حالة عادة ذهنية أنه كلما رأيت الشراب أن جماعة شربوا الشراب هذا الشراب المعين ظهر لديهم ماذا؟ هذا الصداع. فإذا العادة الذهنية تحققت لكن العلاقة الموضوعية ما موجودة. فلو علمت بأنه لا علاقة موضوعية بين الشراب وظهور الصداع، نحن نجد في الحالة الاعتيادية أن الإنسان بعد ما يبقى الاعتقاد ما يبقى معتقد بالعلية. لو علمت بأنه لا يوجد علاقة علية طبعا ما راح يصير عندك اعتقاد بالعلية، فلو كانت علاقة العلية تعبر عن علاقة موضوعية لكانت متوافقة مع هذه الحالة اللي نحسها عند البشر. ولكن وفق تفسير هيوم المفروض يبقى الإنسان محافظ على الاعتقاد، لأن العلقة الذهنية حاصلة بين هاتين الصورتين، بين صورة شخص يشرب هذا الشراب وظهور الصداع. فلماذا نجد الإنسان ما تبقى عند هذه الحالة الذهنية، وإنما تنتفي عند هذه الحالة الذهنية، هذه الحالة الطبيعية عند البشر؟ واضح الفكرة؟ لو زين، فإذا لو كانت علاقة العلية علاقة موضوعية لكان تفسير هذا التغير في الاعتقاد، وكان يعتقد بعلاقة الشراب للصداع حالة طبيعية، لكنه وفق تفسير هيوم للعلية أنها علاقة ذهنية وعادة ذهنية، المفروض اعتقاد العلية ما يتغير. لماذا نجد أن اعتقاد العلية تغير وصار لا يعتقد بعلية الشراب لظهور الصداع؟ ما هو السبب؟ ما هو السر؟ وهذا موجود في أمثلتنا الكثير. الآن أنت عندما مثلا أحرك يدي يتحرك القلم، بعد فترة طويلة راح يصير عندك اقتران بين هذين الأمرين، كل ما حركت يدي تحرك القلم. فوفق هيوم كثرة الاقترانات تؤدي إلى علاقة العلية لحصول عادة. بعدين اكتشفت بأنه أنا من أحرك يدي أكو شخص قاصد آخر هو اللي حرك القلم، فتحرك القلم مو بسبب تحرك يدي. الآن اعتقادك راح يتغير. فالاعتقاد هنا ليش تغير؟ الاعتقاد تغير لأنه أنت اكتشفت أن العلاقة بين يدي وبين القلم مو علاقة موضوعية. الذي يقول بعلاقة العلية علاقة موضوعية الآن من حقه أن يقول ما أعتقد بهذه العلاقة، هذه العلاقة ماكو علاقة علية هنا، من حقه أن يعتقد بذلك. لكن الذي يقول أن علاقة العلية مجرد عادة ذهنية، لماذا يتغير عنده الحال؟ لأن العادة الذهنية حصلت، المفروض تبقى دائما على هالوضع هذا، هاي العادة الذهنية بين هذين الأمرين. المهم أكو عادة ذهنية، يعني العلاقة هي أساسا ناشئة بين تصورين مو ناشئة بين أمرين خارجية. فالمفروض ما تتغير. لأنه أساسا هيوم لا يعطي للعلية أي قيمة موضوعية خارجية، فسواء نقضت القيمة الموضوعية لها أو لم تنقضها ما لها قيمة عند هيوم. لأن هيوم العلاقة بين العلية أساسا قائمة بين تصورين ذهنيين. فهذا مخلص الإشكال. قال نفرض أن إنسان حاول أن يجرب أثر استعمال مادة معينة على المصابين بالصداع، فلاحظ أن استعمال تلك المادة على أشخاص كثيرين قد اقترن بظاهرة معينة. شنو الظاهرة المعينة؟ زوال الصداع أو حصول الصداع. فسوف يستنتج أن تلك المادة سبب لهذه الظاهرة، ومرد هذا الاستنتاج في رأيهم إلى العادة الذهنية. هو سبب العادة الذهنية مجرد الاقتران. قال ولنفرض أن الممارس للتجربة قد اكتشف بعد ذلك أن شريكه الذي قدم إليه مرضاه المصابين بالصداع الذين أجرى تجاربه عليهم كان يتعمد اختيار المريضة التي توفر فيه الظروف التي تؤدي إلى وجود تلك الظاهرة. مثالنا بالقلم، بعدين اكتشفت أن القلم ما جاي يتحرك بيدي بسبب حركة يدي، وإنما جاي يتحرك لأنه أكو شخص جاي يحرك، فماكو أي علاقة موضوعية. لكي يضلل الممارس للتجربة في اكتشافه، فمن الطبيعي أن يزول اعتقاد الممارس بالعلية بعد هذا الاكتشاف. يكتشف أنه ماكو علاقة علية، الاعتقاد زال. بما يفسر لنا هيوم هذا الزوال؟ هذا السؤال الأساسي. شلون يقدر يفسر انه هيوم هذا الاعتقاد اللي كان موجود الان زال ما دامت العلاقه الذاتيه بين تصورين وبتصورين حاصلات عندك؟
نعم، ولكن الخارج زال.
الان كثير من العادات الذهنيه، مثلا افترض انا بالخطا تصورت انه شخص اخو شخص اخر، حتى لو علمت بانه مو اخو، كل ما أشوفه أتذكر فلان اللي أنا بالبداية اعتقدت خطأ بأنه، لأن عادة ذهنية
تبقى من طبيعة
تبقى. فإذا هيوم يفسر علاقة العلية على أساس أنها عادة ذهنية، المفروض ما تتأثر عند اكتشاف أنه لا علاقة موضوعية بين هذين الشيئين. قال وهذا من السهل تفسيره على أساس الاعتراف بالواقع الموضوع العلي وكونها علاقة ضرورة بين الحادثتين في العالم الخارجي، لأن من الطبيعي على هذا الأساس أن يكون لاكتشاف الممارس عناصر أخرى كانت مجهولة خلال التجربة. لو كنا نحن نفسر علاقة العلي على أساس علاقة موضوعية، هو أكو أسباب مجهولة وبعدين اكتشفناها أثرت لها أثر في سير الاستدلال الاستقرائي. وأما إذا كانت العلية مجرد عادة ذهنية تنشأ من التكرار، فكيف يمكن أن تزول العادة الذهنية التي نشأت عن التكرار بين ألف وباء؟ لأن كل أسباب العادة الذهنية حاصلة تكرار وصار علاقة ذهنية، صارت علاقة ذهنية. قال لمجرد أن الإنسان قد اكتسب هذه العادة قد اكتشف بعد ذلك أن تاء كانت موجودة كان موجودا بصورة غير منظورة مكتشفة، يعني في الأمثلة السابقة أن الوجود الغير مكتشف لتاء غير منظور لتاء لا يمنع عن تكوين العادة الذهنية التي هي أساس العلية والاستدلال عند هيوم. فكيف يصبح اكتشافه المتأخر معطلا لتلك معطلا لتلك العادة الذهنية. المفروض تبقى العادة الذهنية على قوامها كما مثلنا في مسألة الأخوين، تبقى العادة الذهنية على وضعها. إذا أنت تفسر العلية بهاي العادة، المفروض تبقى العلية والاعتقاد بالعلية وما يزول. لماذا نجده يزول؟ زي. هذا الإشكال الثالث. أما الإشكال الرابع، الإشكال الرابع طبعا ملخصه أن السيد الشهيد يسأل هيوم، يقول لا يوجد لدينا فقط اليقين، إحنا الاعتقاد بمعنى ماذا؟ بمعنى الاعتقاد بالعلية، بمعنى اليقين بالعلية. اليقين هو أعلى درجات ماذا؟ يعني العلم. لكن لدينا مراتب أخرى للاحتمال، يعني أعلى درجات الاحتمال هو اليقين، لدينا درجات أخرى يعني أنه أعلى احتمال، يعني يتراكم الاحتمال إلى درجة كبيرة جدا،
مجموعة احتمالات.
إيه طبعا. المهم أعلى درجات العلم المشيه. فاليقين عندنا الظن أقل من عنده، عندنا الشك هم أقل، وعندنا الاحتمال فقط. الاحتمال هذا أصلا نسبته أقل منين؟ أقل من الشك. فعندما أحتمل بوجود المطر بنزول، حتى يصير مثالنا هو نفس المكان اللي نريد نستدل به، هل ما أمطرت السماء بالأمس؟ ما شاء الله فعلا البارحة مطرت السماء. هسه ما أدري أنا هل أمطرت السماء أو لم تمطر السماء بالأمس. فتارة أعلم اللي هو اعتقاد يستطيع يوم أن يفسر ذلك وفسره بالطريقة الماضية. إذن لكن نسأل كيف يفسر لنا الشك في مطر أنه السماء أمطرت أو لم تمطر السماء؟ هو فسر لدينا الاعتقاد على أنه وجود حيوية، فالطرف الذي فيه حيوية اعتقاد، الطرف الذي ليس فيه حيوية خالي من الاعتقاد. فإذا كان لدي شك كيف يفسر ذلك؟ يجيب السيد الشهيد إن بإمكان هيوم أن يقول ماذا؟ أن يقول إذا كان الطرفان هم وجود المطر وهم عدم وجود المطر كلاهما ليس فيه حيوية، إذن هذا ماذا نسميه؟ شك. خلنا نجي إلى شيء آخر، شك قدرنا نفسره، ماذا يفسر لدينا؟ ماذا يفسر؟ بماذا يفسر الظن؟ الظن هنا شوية نص حيوية. شنو معنى النص حيوية هنا؟ بماذا يفسر الظن؟ يقول هيوم نستطيع تفسير الظن. ها سيد الشهيد هم أيضا يحاول أنه شنو يشرح
ما يقول هيوم
ما وفق مباني
يعني هم ما قال
أي طبعا
زين خاف نحن إحنا إلى غلط.
أنني عندما أنظر إلى أنه السماء أمطرت في الماضي في الأمس أو لم تمطر السماء في الأمس، ألاحظ وجود قرائن، هذه القرائن كوجود السحاب غيم وأكو رعد. البارحة أنا سمعت، أنا في البيت ما سمعت، ما كنت ظاهر، البارحة سمعت الرعد ثم أكو قرائن معينة، هاي القرائن ما توصل الحالة إلى اليقين حتى يصير عندي اعتقاد. هذه القرائن ما اللي شاهدتها البارحة في التجارب الماضية في الماضي صاير اقتران أنه كل ما يصير السماء فيها غيم وصوت رعد وافترض رياح، فإن هذه العوامل تؤدي إلى مطر السماء بدرجة 70%، مو درجة حصولها مو 100%، لا مو يقين وإنما 70%. فبفعل الماضي تكرار من تكرار الحالات الماضية أنه هذه العوامل تؤدي من إلى المطر. الآن البارحة أنا لما رأيت السماء فيها غيم ولما سمعت الرعد ولما أدركت وجود الرياح فإن الحيوية سوف تنتقل من هذه الأشياء اللي هي انطباعات حسية المن إلى أن السماء قد أمطرت بنسبة شقد
70%.
فإذا يستطيع هيوم أن يفسر ذلك من خلال ماذا؟ من خلال الاحتمال التكراري. هنا يبدأ الإشكال، لكن هذه الحالة، هذه الحالة أنا استطعت تفسير الظن عن طريق ماذا؟ يعني عن طريق ماذا؟ عن طريق إن الحالات الماضية للسماء كان فيها غيم، إذن هذا الاحتمال تكراري بسبب الاقتران. لكن الاحتمال لدينا الاحتمال على نوعين، بعض الاحتمالات تكرارية وبعض الاحتمالات متكرارية. الاحتمالات المتكرارية وهي الاحتمالات العقلية ومثالها ما خاضع للتكرار ومثالها، وهذا طبعا هذا حاصل في كثير من الأمثلة، ما معتمدة على تجارب سابقة على خبرة سابقة، وإنما احتمالات يضعها العقل. ماذا بماذا يفسر لنا هيوم؟ مثلا لو كان هناك ثلاثة أشخاص وواحد منهم بالحتم مات، فمن هو الذي مات من هؤلاء الثلاثة؟ هل هو الأول أو الثاني أو الثالث؟ نسبة أن يكون، طبعا إذا علمت أن واحد منهم مات أكيد واحد منهم مات، لكن ما أعرفه بالضبط هل مات هو زيد أو عمر أو خالد،
علم إجمالي
فراح يصير عندي علم إجمالي. فموت زيد إيش قد نسبته؟ نسبته واحد عليما على ثلاثة، واحد من ثلاثة هو، فاحتمال أن يكون ميت واحد على ثلاثة، بينما الجماعة الآخرين غير زيد نسبة موت واحد من عندهم إيش قد نسبته؟ اثنين على ثلاثة، لأنهم اثنين. افترض أنه واحد منهم أخوك وذلك ناس غربة، فش قد احتمال أن يكون أخوك هو اللي متوفي؟ واحد على ثلاثة. ش قد احتمال أن يكون الميت مو أخوك؟ اثنين على ثلاثة، لأن شخصين كل واحد من عندهم واحد على ثلاثة، بس اثنين هم ايش قد؟
اثنين على ثلاثة. ما منطق كم عندهم؟
هو واحد بيت. لو هذا لو هذا لو هذا. فاحتمال ان يكون الاخ نسبته واحد على ثلاثة، لكن احتمال واحد من هؤلاء الاثنين نسبته ايش قد للمجموع؟ اثنين على ثلاثة. اثنين على ثلاثة. يعني اكو فرصتين ان يكون الميت مو اخوك، واكو فرصة واحدة ان يكون الميت منو؟ فإذا واحد على ثلاثة يعني فرصة من ثلاث فرص هو أخوك، وفرصتين من ثلاث فرص هو مو أخوك. فإذا ماذا يكون حالة أن يكون الميت مو أخوك؟ ظن له لو, لو, لو احتمال ظن يعني سبت أعلى. هنا هيوم بماذا يفسر لنا مثل هذا الظن الذي هو ظن احتمالي قائم على الاحتمال العقلي ليس قائم على ماذا؟ على التكرار. هو أول مرة الأخ وين يذهب بالطيارة؟ أول مرة يذهب الأخ مفترضهم السيد بالمثال ذاهبين في طيارة طائرة معينة، أول مرة هؤلاء يذهبون، وانت ما مر التجارب سابقة حتى على أساسها تجي تفسر هذا الظن. واضح المطلب كله؟ هذا هو المطلب. يبقى تطبيق العبارة
درس الجاي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.